صلى الله عليك سيدنا رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر هذه السورة القصيرة نزلت وكان لنزولها سبب. السبب يأتي في الآية الثالثة من السورة. طبعا ثلاث آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. المناسبة تقع في المقطع الأخير من السورة، لكن المقطعين الأوليين إن تمهيد للمقطع الأخير. هسه نتعرف إن شاء الله خلال المجلس كيف أن السورة تناولت ومهدت لهذه النتيجة. الكوثر يختلف فيه المفسرون ما هو. يقول بعضهم إنه النهر المعروف، وهو عبارة عن حوض النبي صلى الله عليه وآله الذي يقف عليه يوم القيامة ليسقي الناس. هذا الحوض فيه من الأقداح عدد نجوم السماء، يزدحم عليه الخلق يوم القيامة. يقول مسلم في صحيحه: إذا نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى الازدحام يقول: اللهم أصحابي وأمتي، فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. عند ذلك يقول النبي: بعدا بعدا. وطبيعي هذا الرواية ما أدري يعني الواقع شلون، هذه وأمثالها شلون خلوها، ما ليش ما حفوها يعني في الواقع زينها مظلت. هي الواقع أن أكثر من رواية تشير إلى أن الكوثر هو عبارة عن هذا الحوض، يخرج من تسنيم، يمر بأنهار الجنة، يجري على إبراز الدر والجوهر والياقوت، فيه من إبحان عدد نجوم السماء، حتى يقول الشارب: ليتني تركتها هنا، لا أبتغي بهذا بدلا ولا عنه تحويلا. هذا النهر يقول بعض المفسرين أن الله عز وجل أعطاه لنبيه عوض فقد ولده عبد الله، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث أن ولده توفي. فالكوثر هو عبارة عن هذا النهر الذي هو حوض النبي. هذا رأي. رأي الآخر لا، أن الكوثر هو زيادة النسل. الله عز وجل قال له: أنت راح عنك ابنك عبد الله، أنا سأعوضك بنسل أوسع. لكن هذا النسل جاءه عن طريق فاطمة سلام الله عليها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: كل بني أم ينتمون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإنهم عيبتي وعصبتي أو عصبتي. لا شك أن نسل النبي صلى الله عليه وآله انحصر عن هذا الطريق، وأولاده هم أولاد فاطمة سلام الله عليها من علي صلوات الله وسلامه عليه هما أولاده، والله عز وجل أخرج منهما النسل الطاهر ونمى هذا النسل بالرغم من تعرضه إلى ألوان من الإبادة. يعني كانت أكو محاولات لإبادة هذا النسل إبادة كاملة، يعني المحاولات أكثر من محاولة، مو محاولة واحدة. في أيام الأمويين بذلت أكثر من محاولة لإبادة النسل، وفي أيام العباسيين بذلت أكثر من محاولة لإبادة هذا النسل. والحقيقة اللي يتبع تاريخ العلويين، اللي يتبع تاريخ العلويين يعرف محاولات الإبادة اللي اتجهت إليهم. وهذا الواقع إلى دافعين. الدافع الأول أن ذول أولاد علي بن أبي طالب الذي وتر الأقرب والأبعد، هذا الدافع. والدافع الثاني أن ذول امتداد لصوت النبوة، يعني يحملون خواص النبوة. وطبعا هالتفكير أو هالخط ما يردو ذولا، خط النبوة ما يردو، لأن خط في تصورهم خطر عليهم. لا شك أن هالدافعين ذني سوا ولدا أكثر من محاولة لإبادة نسل النبي، ولكن الله عز وجل أراد أن يعوض النبي فأعطاه الكوثر. ويقول بعضهم أنه مشتق من الكثرة، إنما سمي بالكوثر اشتقاقا من الكثرة، يعني الله عز وجل شاء أن ينمي هذا النسل ونمال هالنسل هذا، نماه وكثر وكثر بدرجة يعني الكثرة بلغت مبلغا يلفت النظر. جد هذا القول الثاني قد يكون أليق أو ألصق بالمناسبة، لأن احنا بعد أن قلنا أن المناسبة هي أن السورة نزلت بمناسبة فقد النبي لولده عبد الله الملقب بالقاسم، زين؟ فهل المناسبة قد تكون الرواية الثانية أليق بها وألصق، لأنه كان يقول له الله عز وجل أنت راح منك ولد وإحنا عوضناك بأولاد فاطمة، فأولاد فاطمة ولده، زين؟ والحقيقة أكو نقطة يعني إحنا دا نأكد عليها زايد، والمفروض تأكيدنا هذا عليها زايد، يعني ما يعطيها مزية. شنو هي النقطة؟ النقطة أنه حتى لو قدر أن هؤلاء ما يعتبرون أولاد النبي، يعتبرون أولاد بنته، الحقيقة أنا ما مقدر الحسين لأن الحسين عند انتماء دموي إلى النبي، لا، يعني بالواقع علي بن إسماعيل عند انتماء دموي إلى النبي، جعفر الكذاب عند انتماء دموي إلى النبي، وأكو من العلويين عندهم انتماء دموي إلى النبي، زين؟ وإحنا ما نرتب لهم أثر أبدا، يعني مسألة الدم مو مسألة هلقت تلعب دور. الواقع أنا إنما أقدس الحسين سلام الله عليه لأن الحسين كتلة مبادئ، الحسين كتلة أخلاق، كتلة قيم، مو لأن دم ولحم، وياكو دم ولحم صح تحذر من النبي وإحنا ما نقدره، ما نشغل به. فهذا مو مهم، يعني مو ذولاك الطرف الثاني متصور أنه إحنا لما نقدر أبناء النبي لانتماءهم الدموي إلى النبي، لا أبدا أبدا، لا كان الانتماءهم الدموي يعني معناه ما لهم فضل، يعني أنا إذا قدر الحسين على حساب أن دم متحدر من هالجانب معناه ما إلى فضيلة بي، أنا بالعكس أقدر الحسين لما عنده من قيم، لما عنده من عطاء، ما أقدر لأن ينتمي دمويا إلى النبي. على العموم هذه الآية أو المقطع الأول من السورة قطعا ألصق بالمناسبة، إنا أعطيناك الكوثر يعني كثرة النسل لك عن طريق فاطمة. طيب قالت الآية الكريمة فصلي لربك وانحر، هذه شنو معنى فصلي لربك وانحر؟ هذه ثلاث آراء أكبر. الرأي الأول أن قريش معلوم كانت تصلي للأصنام وكانت تنحر للأصنام، ويقولنا بعض الآيات النبي مخاطب بها على نحو العنوان والمعنون من الأمة، يعني النبي عنوان للخطاب والمقصود به الأمة. لما يقول القرآن الكريم صلي لربك وانحر يعني اذبح وصلي لله لا تذبح ولا تصلي لغير الله، فالمقصود به طبعا هذا ما يخاطب به النبي، يخاطب به الأمة، لكن النبي عنوان الخطاب كأنه يريد يقول لهم إذا أردت تذبحون ذولا بعد أكو في نفوسهم بقايا من الجاهلية، بعد أكو في نفوسهم بقايا يعني ما اطهرت النفوس بها السرعة. كان يقولهم أنتوا لما تتجهون بالذبيحة اتجهوا بالذبيحة إلى الله عز وجل، وبنفس الوقت صلاتكم خلوها لله، لا يكون يعتريكم اتجاه لغير الله، صلي لله وانحر لله، صلي لربك وانحر لربك. النبي عنوان الخطاب والمخاطب به الأمة، هذا رأي. الرأي الثاني لا، رواية ترويها العامة عن الإمام علي عليه السلام عن النبي. شنو الرواية؟ أن النبي كان إذا أراد يصلي يجمع يديه، الإيد اليمنى فوق اليسرى أو اليسرى فوق اليمنى، ويحطهم يمنى حرة هكذا، من يريد يفتتح الصلاة أو من يريد يكبر يضع إيده يقولون هكذا، والبعض يستعملها موجودة. هذه الرواية قطعا باطلة، احنا نعرف منهج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأهل البيت أدرى بما في البيت. الإمام كان إذا النبي كان إذا راد يصلي يرفع يده هكذا ويصلي، نعم، حيال رأسه أو قريب من عنقه. بنفس الوقت سيرة أهل البيت هكذا وأخذوها عن طريق النبي، فما أكو هالرواية ما إلها مستند من الصحة في أن النبي كان يجمع بين يديه وحط يمن أحرى، فالقرآن أمر بذلك، قال له انحر يعني ضع يديك يم منحرك عند موضع المنحر. هذه مو مقصودة هذه الواقع. زين، أكو رأي ثالث أنه صلي لربك صلاة الجمعة وانحر، انحر البدن في منى، يعني أن الآية تقول له أول أمر قدم الصلاة وبعدين أخر النحر عن الصلاة، صلي صلاة العيد يلا تنحر، لأن كانوا مسبقا ينحرون قبل الصلاة، قال لا صلي لربك وانحر. هذا الجو غريب عن الآية، يعني إذا قلنا أن السورة نزلت بمناسبة موت ابن النبي، هذا يعني جو الآية بعيد جدا، ما إلا أن نقول أن الآية منفصلة عن السياق ما لها علاقة، لكن ما نقدر نفصلها عن السياق لوجود الفاء فصلي، هاي الفاء تفريعية تفرع على المعنى الأولي، فما نقدر نفصل الآية، ما نقدر نقول هاي الآية مستقلة عن الآية اللي قبلها. إذن شنو معنى هنا فصلي لربك وانحر؟ أكو وجه آخر يذكره، أن الآية أرادت أن تسلي النبي، نبه لي شلون تسلي؟ كأنه تقول لابنك لما راح من عندك أنت هالألم اللي عندك اتجه بي إلى تسليم أمرك إلى الله عز وجل، ولي نحرك لله، يعني وجه وجهك إلى القبلة وصلي ركعات حتى الله يثيبك على المصيبة وينتص عنك الشعور بالألم، صلي لربك واستقبل القبلة بنحرك. يقال تناحر القوم في بيوتهم، يعني واحد وجه بيته مقابل الثاني، صلي لربك وانحر، اجعل نحرك مقابلا للقبلة وانشغل بالصلاة، والصلاة هي وحدها تمتص عنك الشعور بالألم. وفعلا القرآن الكريم جعل الصلاة علاج لكثير من المواقف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان إذا فد منظر من المناظر مناظر الدنيا غمته، القرآن يقول لا أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صلي أنت انشغل بالصلاة، الصلاة هي تشغلك عن هالعالم كله، يعني تغنيك تعطيك رواء للنفس، تعطيك انشغال، تمتص من نفسك الألم، تشعرك نعم بأن المصيبة إذا وقعت من السماء أنت ما تقدر عليها، فارجع إلى الصبر، عد إلى الصبر. هذا الوجه قريب، قريب جدا، لأن لصلته بالآية أو لصلته بالسورة، فصل لربك وانحر. بعد إن شانئك هو الأبتر، قلت لنا شوية عندنا بحثين، قلت لك لأن كل المقدمات لها الآية الأخيرة. زين، هي النبي كان قادر يجي إلى الكعبة ولقى العاص أبو عمرو بن العاص، لقاه بالطريق وقاموا يحكون. النبي صلى الله عليه وآله كان فاقد ابنه عبد الله الملقب بالقاسم، أول وليد إله، فاقد يعني مات. لما مات قريش تسمي اللي ما عنده عقد تسميه مبثور أو تسميه أكثر. فلما رجع قالوا له مع من كنت تتحدث؟ سألوا للعاص التويا من كنت تتحدث؟ قال كنت أتحدث مع الأبتر، يعني النبي صلى الله عليه وآله. زين، هنا عندي نقاط أود الإشارة إليها. النقطة الأولى أن هذا العاص هذا كان مطرود، النبي طرده من المدينة، لكن رجعوه الامويين ايام خلافة عثمان، جابوه هو واسرته. والحال المسلمين كانوا يسمعون قولة النبي اذا بلغ ولد آل ابي العاص 30 رجلا جعلوا مال الله دولا وعباده خولا والصالحين ضربا والفاسقين حزبا. وجاب هذا مراغمة للنبي والشكل رأسا جاب نقل من المنفى جاب الى المدينة، ادخل الى المدينة وخلى بالمدينة. ويا ريت الامر خلى بالمدينة وخلصت الاحشاية. تعال شوف الحشي، شوف هذا ودى الابن فد وصله 40 بعير محملة ذهب وفضة 5 افريقية كلها وداها المروان. اقسم بالله، يقول عبد الرحمن بن حنبل، اقسم بالله رب العباد ما خلق الله شيئا سدى، ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك او نبتلى. الى ان يقول له واعطيت مروان 5 العباد ظلما لهم وحميت الحمى. فهذا الرجل كان منفي، النبي طرده لان كان يتخلق يقلد النبي ويستهزئ بالنبي، والنبي طرده وظل مطرود الى ان جاء، وهو احد المطاعن، احد الاسباب اللي صارت بها الثورة على الخليفة الثاني. زين، واحد. بعدين هذا القرآن الكريم يقول له للنبي صلى الله عليه وآله ان شانئك هو الابتر. النبي الحقيقة ما اجا من خديجة الا القاسم والطاهر وفاطمة بس، ذكري بناته الثلاثة ترى لاني مو بناته لاني ربائب، يعني امهم خديجة. ليش؟ لان النبي تزوج بخديجة شوكت، النبي تزوج خديجة عمرها 40 سنة وعمر النبي انذاك 25 سنة. طيب، فكل ما انجبت للنبي خلال هالفترة، خلال هالفترة يعني فترة قبل البعثة، انجبت له للنبي 3، انجبت له القاسم والطاهر وفاطمة. اما اللي يقول زينب او رقية وام كلثوم ذني بنات النبي، نعم في واقع الامر التاريخ بالضبط ما يعني ما يأيد هالفكرة. شلون؟ لانه اذا كانت خديجة افرض ولدت اول ما ولدت القاسم ثم ولدت الطاهر، لنفرض انها ولدت زينب من بعد ذلك، بين كل ولادة افرض عمرها انذاك من ولدت 50 سنة، زين، او 45 سنة. طيب، هاي 45 سنة النبي لما انبعث يكون عمر خديجة شقد؟ النبي لما انبعث يكون عمر خديجة 55 عاما. 55 عام النبي انبعث من بعد زواجه بخديجة 15 عام، قط منها 5 سنين المن الاولاد الاوليين القاسم والطاهر، ظل منها 10 سنين. 10 سنين شو وقت تزوجت امامه، ومن بعد ما تزوجت ولدت وبتها صارت صبية، وصارت صبية العفو شو وقت ولدت امامه، وامامه بنت ابي العاص ايش وقت زوجتها زينب وولدت امامه، وامامه صارت صبية، والنبي لما كان يصلي ياخذ بنت زينب اللي هي امامه باثناء الصلاة، لان المؤرخين كلهم يقولون كان النبي يوخر امامه عن المحراب، تيجي اثناء الصلاة وهي صبية النبي نحيها عن المحراب، يدنيها عن المحراب. يستدلون بها الفقهاء على ان العمل القليل لا يبطل الصلاة. يقولون ان النبي كانت تيجي امامه شغلة عن الصلاة يوخرها عن الطريق او يشيلها عن المحراب يدنيها وهو متجه الى القبلة، وان العمل القليل لا يبطل الصلاة. اذا فرضنا ان 10 سنين انولدت بنت زينب، زين شو وقت كبرت وشو وقت تزوجت وشو وقت بنتها صارت صبية بهالعشر سنين وكان النبي يوخر عن المحراب؟ تاريخ ما يساعد، ما يمكن بعشر سنين هي تكبر وتتزوج ويصير بعدها بنت صبية عمرها 10 سنين، قطعا التاريخ ما يساعد. اذن خواتها الباقيات وحدة اكبر منها ووحدة اصغر من عدها يجري عليها نفس الشيء. واكو تحقيق جيد نشره في دائرة معارف الشيعة سيد حسن الامين في تحقيق في بنات اللي حد يشوفه ثبت يعني مدعم تاريخيا بشوي يزود عن الفكرة اكثر. فتاريخيا تاريخ ما يساعد على ان ذني بنات النبي، فبالي ذني ربائب. ولذلك احنا تلفت نظرنا قصة شنو النبي ما ذكرنا التاريخ انه عند لون من الانشداد الى ذني البنات كما كان منشد الى ابنته فاطمة، وان كان فاطمة لحكم خاص، لكن ما سمعنا التاريخ حدثنا عن ان النبي صلى الله عليه وآله كان منشد الى هذه البنات، ولو كان بناته كان رتب عليها نفس الاثار. مع ذلك رعاهن النبي وكرمهن لانهن بنات خديجة فهن ربائب. فهذه دعوة نورين وثلاث انوار، دعوة منهارة بالواقع، ما موجودة يعني انه تزوج بالاول والزوج الثانية، وهذا شيء في الواقع ان ربائب صح تزوجهن لكن ربائب مو بنات النبي. زين او اثنين، ثالثا التفت الى الآية الكريمة. الآية احنا قلنا ان العرب تسمي اللي ما عنده نسل، اللي ما عنده ولد شو تسميه؟ تسميه ابتر. العاص عنده ولد، ايش معنى الآية تقول له ان شانئك هو الابتر؟ شنو معنى ليش ابتر؟ هذا ايش تفتهم منه؟ التفت لي على بي ايماء الى ان مو ابنه هذا، عارف شو وزن؟ ايماء. القرآن احيانا هالمعنى يصرح به واحيانا يومج، وفعلا صرح به بالنسبة الى جماعة. بالنسبة للوليد قال عتل زليم يعني الذي يدعى لغير ابيه، يعني ما منتسب لابيه. وشوف شوف الفقر الرازي بالآية بتفسير الآية، يعني مو احنا انا ما ارغب شوية اخذ في هالمورد تفسير الشيعة قاتل قال ان لهم عداوة، لا تعال ارجع الى تفسير الفقر الرازي الى التفاسير الاسلامية الاخرى تشير الى ان الرجل ليس الجنين مقصود به انه مو من ابوه. زين القرآن الكريم سيسمعنا اشارة هنا اشارة، والاشارة مو لا صراحة مو بس اشارة، ان شانئك هو الابتر يعني ما الى عقب. لو كان ابنه ما يصير القرآن القرآن يقول ما الى عقب، فكان ابتر يعني ان ولده مثل ما كان يدعى. الحقيقة اعداء محمد اذا تبحث عنهم تلقاهم هم يمونة هذه. ورحم الله الصفي الحلي، يقول الصفي الحلي بحب علي تسر النفوس وتزكو القلوب وتحلو الثمار، فاما رأيت له مبغضا ففي اصله نسب مستعار، فلا تعذلوه على بغضه فحيطان دار أبيه قصار. إذن القصة القرآن الكريم بها إشعار بأن هذا الذي ينتمي إلى العاص ليس بولد له، لأنه لو كان ولد إلى ما يصح للقرآن أن يسميه أبتر. هسه يجي بعض المفسرين يريد يصرفها عن هالوجه هذه، ايش يقول؟ يقول ان هنا المقصود بالابتر من حمله على المعنى الحقيقي، ان حمله على المعنى المجازي، يعني مقصود بانه منقطع عن الخير. ابتر يعني منقطع عن الخير، ما عنده خير، مو من اهل الخير، ما عنده ما نسميه افرض بركة او كرم او مجد او خير، مقطوع عن هالمعنى، فنحمله للمعنى على المعنى المجازي مو على المعنى الحقيقي. لا، الواقع هي محاولة للتهرب بالآية. الآية الكريمة بسبب النزول ان النبي مات ابنه بها القرينة واللي ما عند ولد يقال له ابتر، وهذا الشانع ماله عندما قال محمد ابتر، القرآن جاي يرد عليه يقول له ان شانعك هو الابتر، مو انت الابتر، لا عدوك هو الابتر. طيب الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله فقد ذول الطفلين درجة في حياته، القاسم والطاهر درجة في حياته، وإبراهيم أيضا مات عند من ماريا القبطية، إبراهيم من ماريا القبطية ابن الثالث مات، وما ظل عند من أولاد الصلبيين إلا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وفعلا تركز كل عطف النبي عليها. إبراهيم لما مات جلس النبي عند رأسه، جلس ودمعت عيناه، يعني غلب عليه البكاء، فقال تدمع العين ويحترق القلب ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الحقيقة هاي منها استدل على جواز البكاء على المتعلى الميت والترحم إليه. بس أنا ما أدري من ذولا يجون يلقفوها للرواية لقف يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ما كنت في شيء. حتى عائشة نفسها المرأة يعني انتقدت الرواية، قالت هذا روى الرواية قطع نص من عدها، النبي مار على جماعة يهود يبكون على قبر يهودي، قال انهم يبكون عليه وهو يعذب في قبره، هذا لقفها بالعكس للرواية، اجا قال يعذب الميت ببكاء اهله عليه. ليش يعذب ببكاء اهله عليه؟ شكبي البكاء هو حتى البكاء هو شكبي حتى يعذب به الانسان. البكاء وسيلة طبيعية، مرة اكو جزع يعني سخط لقضاء الله، واحد سخط لقضاء الله شيء اخر، واحد يجي يسخط قضاء الله يجي بنفس الوقت تطلع منه الفاظ نابية يا ابا ما فعل، هذا واحد. لكن واحد يبكي شلون ما يبكي؟ ها عزيز عليه ويروح من عنده وما يبكي، مصير مصير الدمع يفرز بشكل لا ارادي. النفس اذا انفعلت هاي من الافعال اللا ارادية، اذا صار انفعال حر المصيبة تصور المصيبة ينعكس على الجسد يبقي هالأثر، هذا تقوم العين الغدة الموجودة تفرج الدمع، إذا أفرزت الدمع هاي مسألة طبيعية جدا، والدل على الرحمة الدل على الرقة، هذا شيء طبيعي الإنسان السوي أنه يرق عند المصيبة، لكن ليوصل الأمر إلى درجة يفقد يرعى الثقة بالله عز وجل أو يطلع عن حبائل الصبر، لا. لكن البكاء شيء طبيعي، ولذلك النبي يقول تدمع العين ويحترق القلب ولا نقول ما يسخط الرب. والبكاء كما قلنا امر طبيعي، بكى الحسين النبي على ابراهيم، وبكى علي صلوات الله وسلامه عليه لما مر على كربلاء، يقول سلمان المحمدي بمجرد ان وطأت رجله كربلاء يقول ابتدرت عيناه بالدموع، قال ها هنا مناخ، ها هنا مناخ احبة ومحط ركابهم، فتية تسبق أجسادهم أرواحهم إلى الجنة. ثم قال مالي ولآل أبي سفيان، وينفعل الإمام سلام بدا عليه البكاء. يقول عبد الله بن عباس الدنيت إلى أنا سألت وسلمان رضوان الله عليه الرواية قال لي ها هنا يقتل الحسين، هالتراب هذا. والحقيقة هذا التراب الآن بغض النظر عن أن النبي بكى بي أو أن الإمام علي بكى بي، هو مثار لدمعة كل مؤمن. يعني انت لما تحل على هالتربة هاي على ارض كربلاء، هالاشباح هالطيوف اللي تمر بذهنك تستعيد لك الواقعة وتستعيد لك ما جرى على هذا التراب، لان هذا التراب احتضن ماذا؟ احتضن الدماء الزاكية واحتضن الدموع الطاهرة من بنات الزهراء، تلك الدماء التي سالت على صعيده، هي كربلاء فقيف على عرصاتها ودع الدموع تهل في ساحاتها، سلها بأيقرا تعاجلت لولا
نجلوا ضيوفا عند قصر فلاتها.
اعتقد اول ما يسأل هذا التراب عن اي شيء ينسئل؟ ينسئل عن الخد الذي كان يتقلب على خد رسول الله، كيف سقط على تراب كربلاء على الرمضاء فاحرقته الرمضاء عندما وضع خده على الرمل ونام ساعات من النهار تصهره حرارة الشمس.
يا بروح العزيز شلون ساجم بهالشمس وعلى الترب النايم.
بعد تسأل هذه البقعة عن اي شيء؟ تسأل هالبقعة عن دموع بنات الرسالة يوم خرجت ابنة امير المؤمنين شابك عشرها على رأسها تنادي يا رسول الله اهذا حسينك بالعرى محجوز الرأس من القفا بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجع بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. أبكت كل عدو وصديق نثرت دمعها على تراب الطف إلى أن وصلت إلى جسد أخيها الحسين احتضنت. آه يا تالي علي حسين خويا ما تنشد بعد عني يا نور اللي بالعين يا صبايا السقاط مني ما غير هدوم السود ولا يضحك بعد سني. وش قد هي عاشت من بعده حتى تغير الملابس؟ ها ايش كثر هي عاشت من بعدها؟ قضت عليها المصيبة ما قطتها مجال. كان شبح الحسين يملأ عينيها ما تهدأ الليل والنهار. لما رجعت الى المدينة ما عاشت الا فترة قليلة، قضت هالفترة بالبكاء على اخيها، لا تدخل الى البيت الا وينتصب محرابها محراب اخيها الحسين امام عينيها فتنفجر باكية.
خويك الماء يمر الدهر يا حسين وتهدى الجروح وتنشف العين أذكرك ورد على الحنين وليذكرني وتدمع العين محرابك ومهد الجنين ولا غتيت أمت والمساوين بالأمس كانوا معي.
واليوم قد رحلوا. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.